السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله أمرنا بالاتباع ونهانا عن الابتداع، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العبادة، كما لا شريك له في الخلق والإبداع، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سن لنا الاتباع ونهانا عن الابتداع. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحبه الغر الميامين، وعلى التابعين وكل من تمسك بهديه وكان من أهل الاتباع إلى يوم الدين. وبعد، فمرحبا بكم أيها الكرام. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه ساعة إجابة. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح بالنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وولي علينا خيارنا. اللهم ولي علينا خيارنا. اللهم ولي على مصر من يقيم فيها شرعك ويتبع سنة نبيك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم لا تؤاخذنا بتقصيرنا ولا بتفريطنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم عاملنا بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا وغفرانا. اللهم إنا نسألك أن تمكن للمستضعفين، وأن تأذن بإقامة الدين، وأن تزلزل عروش الظالمين، وأن تدبر التدبير على كل من مكر بالدين. اجعل تدبيرهم في تدميرهم يا أكرم الأكرمين. آمين آمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، ها نحن نواصل الكلام في هذه السلسلة من كلامنا عن شرحنا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وهذه هي الحلقة الرابعة من حديثنا أو من شرحنا لحديثنا الدين النصيحة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي رقية تميم الداري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قالها ثلاثا. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. حديث له قدر ومكان حري بنا أن نقف عنده وأن نستفيد منه. حديث قال فيه الإمام النووي: هذا الحديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام، حتى قال عنه محمد بن أسلم الطوسي: هذا الحديث هو أحد أرباع الدين. فحق لحديث وحري بحديث قال فيه صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. فجمع الدين في كلمة أن نقف عنده وأن نتدبره وأن نتأمله وأن نستفيد منه. هذا الحديث مررت فيه ومررنا به في ثلاث حلقات مضت. بدأنا بالكلام عن الراوي، بدأنا بالكلام عن أبي رقية، عن تميم الداري الذي عرف بكنيته بأبي رقية. هذا الصحابي الجليل الذي كان نصرانيا وأسلم، أسلم سنة 9 من الهجرة بعد غزوة تبوك. وهذا الصحابي الجليل أسلم وعاش بالمدينة وظل بالمدينة ولم يخرج من المدينة حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وظل بها حتى بعد موت أبي بكر وعمر وعثمان. فلما وقعت فتنة مقتل عثمان خرج من المدينة وذهب إلى فلسطين، إلى مكانه، إلى أرضه، إلى موطنه، ومات بها 40 من الهجرة على الراجح. حدثتكم عن هذا الصحابي الجليل في لقاء، ولن أعيد ما أقول، غير أني أود أن أذكر بأنه إن كان ولا بد أن نتكلم عن هذا الصحابي من باب التذكير، فإننا لن نجد أفضل من أن نقول إن من أعظم مناقبه، بل إنها أعظم المناقب وأجلها قدرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه حديثا. روى النبي صلى الله عليه وسلم عنه حديثا، وهو حديث الجساسة الذي رواه الإمام مسلم في كتاب الفتن. والحديث معروف طويل، فيه نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، هكذا بالنصب، الصلاة جامعة، مفعول به منصوب على الإغراء، يعني بحذف فعل أو بحذف أداة النصب، فيكون المعنى ليلزم، هذا معنى الصلاة جامعة، فيقال هذا منصوب على الإغراء، يعني كأنه يقول لهم الصلاة الصلاة الصلاة. وهذا ما بينه الحديث في بيان كلامه كما جاء وسأذكر الآن. فقال المنادي الصلاة جامعة، فاجتمعوا فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قضى صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، ثم قال لأصحابه أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية في 30 رجلا من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر حتى أرفأوا، يعني حتى أجبروا على أن ترسى السفينة، حتى أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فنزلوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة، فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر، أهلب شعرها غليظ كثير الشعر، لا يدرون ما قبله من دبره، من كثرة الشعر لا يعرفون رأسه من دبره. فقالوا ويلك ما أنت؟ قالت أنا الجساسة. قالوا وما الجساسة؟ فذكرت الحديث بطوله، والحديث طويل ولست بصدد ذكره، إنما بصدد الإشارة إليه. والحديث الذي ذكره تميم هذا يحكي ما حصل له هو في 30 من أصحابه قبل الإسلام، وكان وقتئذ نصرانيا، فحكى الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان وافق بهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني ما جمعتكم لرغبة ولا رهبة، ولكن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت حدثتكم. ولذلك العلماء يعلقون على هذا فيقولون هذا من باب رواية الفاضل عن المفضول. لأن من الفاضل؟ من الفاضل؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يروي عن الايه؟ عن المفضول، وقالوا هذا من باب رواية المتبوع عن التابع. وقال الصنعاني في السبل هذا من باب رواية الأكابر عن الأصاغر. ولعلنا نتعلم منه الأدب، ولعلنا نتعلم منه التواضع، أنك مهما بلغت من علم ومعرفة فقد يأتي عليك من هو أصغر منك علما ولكنه عنده فائدة ليست عندك فتحدث عنه بهذه الفائدة. فالشاهد في الكلام أن هذا هو تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه. والحديث الذي ذكره لنا قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قالها ثلاثا. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. تعرضنا في لقاءاتنا الماضية إلى شرح مفردات الحديث، ثم إلى شرح الحديث إجمالا، وتوقفنا عند مفرداته تفصيلا. فقلت مثلا الدين النصيحة لله، كيف يكون النصح لله؟ بينت ذلك لمن أراد أن يرجع، بينا كيف ينصح العبد لله عز وجل. لكن السؤال الذي أذكر به، هل الله عز وجل يحتاج لنصحك؟ الجواب لا، لا قطعا، لا وألف لا. ولذلك جل هذه الحقيقة ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم فقال وحقيقة النصح لله راجعة إلى العبد في نصحه، وإلا فالله عز وجل غني عن نصح الناصحين. ولعل الدافع إلى نصح العبد لله هو حب العبد لله. يقول الفضيل بن عياض الحب أفضل من الخوف، ألا ترى إذا كان لك عبدان أحدهما يحبك والآخر يخافك، فالذي يحبك منهما ينصحك إذا كنت شاهدا أو غائبا لحبه إياه، بيحبك، فلأنه بيحبك ما تفرقش معاه أنت موجود أو مش موجود. فالذي يحبك منهما ينصحك كنت شاهدا أو غائبا، والذي يخافك ينصحك إذا كنت شاهدا قدامه، ويغشك إذا كنت غائبا لأنه لا يحبك إنما يخافك. ولذلك قال في علاقة العبد مع الله الحب أفضل من الخوف، وإن كان كلاهما مطلوب. فلا يعبد العبد ربه بالحب فقط ولا بالخوف فقط، فهما كالجناحين للطائر بالحب والخوف وبالترغيب وبالترهيب، كما قال الله عز وجل عن أنبيائه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. طيب، بعد ذلك تكلمنا عن نصح لكتابه، وقلت كيف ينصح للكتاب، وقلت هنا لطيفة، هنا مفرد مضاف إلى الضمير، فقال ولكتابه، ما قال وللكتاب، انتبه، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله وللكتاب، لا، قال ماذا؟ ولكتابه. ما معنى هذا؟ مفرد مضاف إلى الضمير، يعني إيه؟ يعني يعم جميع الكتب، فيجب على المسلم أن ينصح لجميع كتب الله، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وكل كتب ينصح، لكنه ينصح لجميع الكتب جملة، نؤمن بها جملة وننصحها أي ننزهها عن التحريف جملة، ونعتقد أنه القرآن هو الكتاب الذي سلمه الله من التحريف، غير أننا نؤمن أن هذه الكتب من كلام الله عز وجل وليست من كلام البشر، وبيان ذلك شرحته بالتفصيل فلا داعي للإعادة. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولرسوله، لاحظ أيضا لم يقل وللرسول، ما قال إيه؟ طب يعني إيه؟ قلت أيضا هذا مفرد مضاف إلى الضمير، يعني إيه؟ يعني يعم جميع الرسل، فيجب على المسلم أن ينصح لجميع الرسل، نؤمن بهم جملة، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. مطلوب منك إيه؟ تؤمن بهم جملة وتعتقد أنهم أنبياء وأنهم رسل وتتبعهم فيما لا يخالف كتابا ولا سنة، ثم نؤمن بنبينا تفصيلا وبما جاء به وبما أمرنا به تفصيلا، وقد بينت هذا وقت الكلام. بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين. يبقى عندنا النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. أيضا أنا شرحت هذا، غير أني أذكر لأن هذا الدرس بعد هذا الانقطاع يحتاج إلى تذكير. ولأئمة المسلمين، قلت الأئمة على أربعة وجوه: أئمة وحي وهم الأنبياء، وأئمة وراثة وهم العلماء، وأئمة عبادة وهي أئمة الصلاة، وأئمة مصلحة وهم الخلفاء والحكام والملوك والسلاطين. يبقى عندنا كم نوع؟ أربعة: إمامة وحي وهم الأنبياء، إمامة وراثة وهم العلماء، وإمامة مصلحة وهم الحكام الرؤساء، وإمامة عبادة وهو أئمة الصلاة. وبعض أهل العلم قسم الأئمة إلى قسمين: أئمة بيان وأئمة سلطان. أئمة البيان هم العلماء. سهلة ولا صعبة ولا سكتة؟ صح صح معي. العلماء قسموا الأئمة إلى قسمين: أئمة بيان وأئمة سلطان. أئمة البيان هم، وأئمة السلطان هم الحكام الرؤساء. انظر، أئمة بيان أي يبينون الدين للناس حكاما ومحكومين، مش كده اسمهم أئمة وإيه؟ بيان. فواجب العلماء والدعاة والشيوخ الإيه؟ البيان. أئمة بيان، لابد أن نبين للحكام وللمحكومين، للأئمة وللمأمومين، للتابع وللمتبوع. وأئمة السلطان، طب دور أئمة السلطان إيه؟ ينفذون دين الله في الناس. يبقى أئمة بيان للبيان، وأئمة سلطان للتنفيذ، لتنفيذ الدين. ولذلك أول واجب يجب على ولي الأمر هو إقامة الدين. قبل ما تكلمنا عن الفقر والبطالة والمشاكل والمشاكل المرضية والتعليمية، قبل كل هذا أول واجب على ولي الأمر هو أن يقيم الدين. فإذا أقام الدين أقام كل ما يحتاجه الناس. أئمة البيان هم العلماء. يجب أن ننصح للأئمة، وذلك بستر عيبهم وبعدم تتبع زلاتهم، وبالأدب معهم وبمعرفة قدرهم، وبالستر إلى ما يمكن أن يكون في أمورهم الخاصة، والفصل بين دينهم وبين أمورهم الخاصة إلى آخر ذلك، وقد فصلت ذلك تفصيلا لمن أراد أن يرجع. لكن إن كانت هناك من وقفة فأنا أقول كما أننا نقول ننصح للأئمة أي للعلماء فإننا نقول ينصح الأئمة، أي أئمة البيان لأئمة السلطان، فيجب على العلماء أن يبينون للحكام، للسلاطين، للأمراء، للملوك الدين، ولا يغشوهم ولا يفتنوهم ولا يضللوهم، بل عليهم أن يبينوا لهم الحق. فإن لم يسمع الحكام من العلماء فممن يسمعون؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله يرضى لكم ثلاث: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. كأن واجب النصيحة هنا إيه؟ واجب على العلماء، لا يجوز أبدا كتمانه، فهذا فرض. إن الله يرضى لكم ثلاث: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا في حكمه ولا في عبادته، وأن تعتصموا جميعا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وعند الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. فالمعصوم من عصمه الله. هو كده لازم يكون الحاكم تحت منه ناس، يا إما شر يا إما خير. المفترض ان احنا ننتظر الخير منين؟ من العلماء، صح؟ فإذا لم يبين العلماء للأئمة فمن يبين؟ الصحفيين، الإعلاميين، المفكرين، المفلسين. إذا سكت العالم أو أفتى العالم بالباطل، إذا من ينصح لولي الأمر؟ خلاص، ضاع ولي الأمر وضاع الأمر وضاعت الأمة بفساد من؟ بفساد العالم. ولهذا يجب على علماء الأمة أن يعلموا أن نصحهم لولاة الأمور واجب وفرض، وأنهم إن ضلوا ضل الولي حتما وضلت الأمة حتما. ولهذا ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولأئمة المسلمين وعمتهم. لاحظ معي، وإيه؟ هل جاء بالعامة قبل الأئمة؟ فمن هم العامة؟ كل من عدا الأئمة، صح؟ كل من عدا الأئمة. طب السؤال: لماذا قدم الأئمة على العامة؟ لأن العامة لا استقلال لهم، فهم تبع للأئمة، فبصلاح الأئمة، بصلاح العلماء تنصلح العامة، وبفساد العلماء تفسد. فإذا رأيت فسادا الآن في عامة الناس فاعلم أنه جاء الفساد ممن تحمل العلم. أفسد الأمة إلا من رحم الله، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا من لطائف اللغة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه حذف حرف اللام، فقال: وعمتهم، لم يقل ولعمتهم، مع أنه قال لله ولكتابه، لاحظ اللام، ولرسوله ولأئمة المسلمين، كل هذا فيه إيه؟ عند العامة قال وعمتهم، لم يقل ولعمتهم. لماذا حذفت اللام؟ ليبين أن العامة لا استقلال لهم، وأنهم إذا فارقوا العلماء ضلوا، إذن ضلال العامة من ضلال العلماء. فسادهم واختلافهم وتخلخلهم وتخبطهم من سبب أو بسبب فساد العلماء. ها هذه حقيقة، وهذا ما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يجب أن نعلم أن الواقع، إذا أردنا أن نسخط الكلام على الواقع، أن نعلم أن هذا الواقع الذي نعيشه إنه يعبر بكل قوة عن المخالفات الشرعية التي ارتكبت، عن الانتهاكات الشرعية التي انتهكت، ومن ثم كانت النتيجة هذا التخلخل في الصف المسلم، هذا التداعي في هذه الآونة، هذا التخبط. مثال ذلك، إذا أردنا أن نضرب المثال وبالأمثال تتضح الأقوال، الديمقراطية لا يشك أبدا عاقل في أن الديمقراطية مناقضة تماما للإسلام، صح؟ لا يشك عاقل أبدا أن الديمقراطية لا علاقة لها بالإسلام. فالديمقراطية ككلمة يونانية تنقسم إلى قسمين، ديموس كريتوس معناها حكم الشعب نفسه بنفسه، يبقى السيادة لمين؟ وابن الإيزاروخ. السيادة لمين؟ السيادة لمين؟ يبقى معناها كده ايه؟ خد بالك بقى عشان تكون واضح معاك المسألة، معنى الديمقراطية ان الحكم الا للشعب، صح ولا غلط؟ طب عندنا في القرآن ان الحكم الا، ارأيت اليس هذا فساد في العقيدة؟ فاذا خرج علينا ممن يزعم العلم يقول بجواز العمل بآليات الديمقراطية أو العمل بالديمقراطية بمرجعية إسلامية أو العمل بمضمون الديمقراطية، فإنه يلبس الحق بالباطل. لماذا؟ لأن الكفر لا يلتقي مع الإيمان. أما سمعت قول القائل إثبات الضدين معا في الحال أقبح ما يكون من المحال، أقبح، هذا أقبح القبح وأكذب الكذب، أن يخرج علينا من يقول مدنية بمرجعية دينية. يا سلام يا فقيق، يقول ديمقراطية بمرجعية إسلامية، وهل يلتقي الخبيث والطيب؟ أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ إذن ما سبب ضلال العامة؟ أن الفساد بدأ من هناك، من قديم، من يوم أن لبسوا الأمر على المسلمين. ويعجب الإنسان كل العجب عندما تقرأ بعض ما قاله هؤلاء في بعض ما يسمونه بأحزابهم، ضرورة تحقيق الديمقراطية في إطار الشريعة الإسلامية. يا سلام، كيف ذلك؟ خبروني، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. تحقيق الديمقراطية في إطار الشريعة الإسلامية، إن الديمقراطية لا تلتقي أبدا مع الشريعة الإسلامية أبدا، لأنها تبنى على أسس، أساس الديمقراطية هو السيادة للشعب. يعني إيه السيادة للشعب؟ يعني أنا وإنت نقعد مع بعض كده ونتفق على قوانين ونسنها، القوانين دي اتفقنا عليها وبقى فيها أغلبية، اوعى تقول لي بعد كده قال الله وقال الرسول، ما احنا اتفقنا خلاص، هي دي الديمقراطية. هذا من الفساد. وهذا من الفساد الذي لا ينبغي أبدا أن يرجى من ورائه خير. يمكن أن يطلب الخير بالشر، يمكن أن نطلب النجاة ونحن لن نسلك مسالكها، ترجو السلامة ولم تسلك مسالكها، أن السفينة لا تجري على اليابس. فإذا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين، إذا السؤال لماذا ضل أئمة المسلمين حكام المسلمين؟ لأنهم لم يجدوا من علمائنا إلا من رحم الله من يصدع بالحق، وإنما وجدوا من فتنهم وقال لهم راضين بالديمقراطية. ما دمت انتم بتقولون الديمقراطية خلاص احنا موافقين على الديمقراطية، توافق على ماذا؟ أتكذب على نفسك وتظن أنك ستصل إلى ذلك الشرع، إلى إقامة الدين بهذا السبيل؟ من قال هذا ومن زعم هذا؟ وإن من أعظم مفاسد الديمقراطية أنها صناعة يهودية، صناعة ماسونية. الديمقراطية لا علاقة لها أبدا بالإسلام، بل إن الماسونية اليهودية اخترقت العالم بالديمقراطية. اليهود الآن يحكمون العالم، العالم كله بيحكم بالديمقراطية، كأن اليهود هم حكام العالم. هذا واقع. حكموا الأمم الصليبية بالديمقراطية واستطاعوا أن يسقطوا الدين هناك. تعرفون قصة الثورة الفرنسية، ولعلي أشرت إليها في كلمات ماضية، الثورة الفرنسية التي قامت ضد الدولة الدينية، الدولة الكاذبة، الدولة الكهنوتية، الدولة الثيوقراطية، الدولة التي زعمت أنها من عند الله، فتسببت في الفساد والانحلال والتأخر والتخلف والظلم والفساد والاحتقان الشعبي. فقامت الثورة العلمانية بفصل الدين عن الدولة، وهذا عندهم حق لهم، لأنه عندهم دين فاسد، ما عندهم دين أصلا، عندهم صناعة من صناعة البشر، إنجيل لوقا ومتى ومرقس ويوحنا وتكلة وبكلة وفكلة وبكلة، هذا صناعة البشر. لكن عندنا كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. عندنا قال النبي إن هو إلا وحي، أي قال الله عن نبيه إن هو إلا وحي يوحى. فلما قامت الثورة هناك لتفصل الدين عن الدولة، قلنا هذا هم فيه لهم عذر لأنهم على باطل، فتسبب الباطل في الباطل وفي الفساد. لكن عندنا نرتضي بما ارتضوه، كيف ذلك؟ ثم كان من فساد الديمقراطية صناعة الأحزاب، صناعة الأحزاب، والأحزاب لا تزول شرعا قولا واحدا، وقلنا ذلك مرارا وتكرارا، قلنا نتحدى أن يأتي عاقل بدليل من كتاب أو سنة على أن الأحزاب حلال، بل إن الأحزاب حرام قطعا بنصوص الكتاب وبنصوص السنة. ألم يحذر ربنا من ذلك في غير ما آية في القرآن؟ ألم تسمعوا قول الله في سورة الروم منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. أما قال ذلك الله لنا؟ أما حذرنا فقال فتقطعوا أمرهم بينهم زبورا كل حزب بما لديهم فرحون؟ أليس هذا في كلام الله؟ أما حذرنا الله أن هذا مآله ضرب الأمة وبعضها؟ فقال سبحانه وتعالى أو يلبسكم شيعا، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا. ما معنى كلمة شيعا؟ ما معنى أو يلبسكم شيعا؟ يعني فرقا وأحزابا، كأن عقوبة الأمة أنها تبقى أحزاب. خد بالك، يعني ربنا لما يعاقب أمة يعمل فيها إيه؟ يخليهم أحزاب. إحنا بقى بذكائنا روحنا للأحزاب. في أمة تعمل كده؟ إن الله لما عاقب بني إسرائيل عاقبهم بأنهم جعلهم فرقا وقطعناهم في الأرض أمما، يعني كأن الأحزاب عقوبة، من الله عز وجل. والجماعة رحمة. أما سمعت قول الله واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. بل إن الله بين يذكر الأمة الإسلامية أن فرعون سلاحه في الأمة كان سلاح الأحزاب. إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها سلاح فرعون القديم هو الأحزاب، وسلاح اليهودية الجديد هو الأحزاب. إن القرآن الذي نزل منذ 14 قرنا لم يتغير ويصلح لهذا الزمان ولكل زمان. لقد حذرنا الله عز وجل من ذلك فقال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذا كان العلماء هم الذين يجيزون ذلك إلا من رحم الله فحق للحكام أن يفتنوا، فحق للحكام أن يظلوا في غيابات جهلهم، بل وحق لهم أن ينتقصوا الإسلاميين. فقد قدمنا أسوأ نموذج وأسوأ مثل للدين يوم أن تفرقنا وضربنا بعضنا ببعضنا، أليس كذلك؟ فلا تلوموا إلا أنفسكم. لقد حذر الله فوقعنا فيما حذرنا منه. والعجب والعجب كل العجب أن الله ما ذكر الأحزاب في كتابه إلا في معرض الذم والنقص، لم تذكر الأحزاب في القرآن إلا في معرض الذم والنقص إلا في موضع واحد هو حزب الأمة الواحدة. إنما انظر تتبع القرآن كله ستجد أن الحزب لم يذكر في القرآن إلا في معرض النقص والتنقص والذم والإزدراء. يقول الله عز وجل في سورة هود أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. ومن يكفر به من الأحزاب، انظر إلى السياق، سياق تنقص أنها صفة الكفر وأهله. يقول عز وجل في سورة الرعد والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه. انظر المقابلة، يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب ضد الإيمان على طول، سنة وصبغة للكفر وأهله لم تتغير في القرآن. كيف صارت حلالا؟ كيف؟ ألم يقل لنا الله في القرآن في سورة مريم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. هذا فين؟ مثل القرآن. جند، سورة صاد، جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. فماذا بعد هذا البيان؟ ولذلك قال الله في كتابه مبينا أن هؤلاء لن يستحقوا الرثاء وإنما يستحقوا الوباء. قال وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. صح؟ خد بالك من آدي، إن الذي يحدث الآن كما أخبر الرحمن بهذا النص القاطع وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا، تجاوزوا النصوص بالعقل وحكموا في دينهم العقل وقالوا إننا من أجل الشريعة يمكن أن نفعل الحرام. من أجل الشريعة، إن الشريعة وإن الدين هو دين الله، هذا دين الله، ولن يقوم هذا الدين إلا بمنهج الله مش بمنهجك أنت. ولعلي قلت قديما وأؤكد عشان الناس بس تفهم حاجة مهمة جدا، يا جماعة الإسلام عيب على أهل العلم إلا من رحم الله أن يقولوا ما يقوله العامة. يقول لك هنسيبها للعلمانيين، هنسيبها للليبراليين. عيب أن يقال هذا لمن قرأ الكتاب والسنة. تدرون لماذا؟ تدرون ما جواب هذا الكلام؟ والله هذا في القرآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عنه وعن جميع الأنبياء: إن أنا إلا نذير وبشير، إن أنا إلا نذير مبين، إن عليك إلا البلاغ، لست عليهم بمسيطر. فقط اوعى تقول لربنا فين الدولة، انت تعمل اللي عليك بس. الدولة دي بتاعت مين؟ هذا عمل إلهي، هذا أمر إلهي. لم يأتي نبي أبدا بخطة كاملة لإقامة دولة. اسمع الكلام ده وذكره كويس. لم يأتي نبي أبدا بخطة كاملة لإقامة دولة، إنما يأتي النبي بعقيدة كاملة وشريعة كاملة ودين كامل ومنهج كامل. صح؟ إنما خط الدولة دي مش بتاعته هو خالص. فرق بين الأمرين. موسى عليه السلام يعد جيشا ليجاهد ليفتح بيت المقدس ولا يمكن. ليس لك من الأمر شيء، اشتعك انت ده. ويوشع أقل منه ويفتح بيت المقدس. هذا عمل إلهي. إذن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الدين. صح؟ كل الأنبياء أتوا لماذا؟ لإقامة الإيه؟ جاء النبي نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، وسليمان، وداود. كل نبي يأتي لإقامة الدين، لإقامة الإيه؟ الدين، بعقيدة كاملة، بمنهج كامل، بشريعة كاملة. فإن قام النبي صلى الله عليه وسلم بتكوين قاعدة شعبية عريضة موحدة على عقيدة، تأتي المرحلة الثانية وهي مرحلة السلاح، مرحلة القتال، مرحلة الدولة. فإن لم تأتي فليس عليه شيء. ولذلك إذا لم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي النبي ومعه يوم القيامة، يعني ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد. صحيح ولا ما صحيح؟ هذا في الدين ولا هذا بعد الثورة نزل؟ هذا ما جاش بعد الثورة الكلام ده، هذا موجود قبل الثورة الكلام ده. والله المسمى بالثورة، يعني المسمى بالثورة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وظيفته أن يقوم بتكوين قاعدة شعبية عريضة، عقيدة سليمة، منهج سليم، شريعة كاملة، دين كامل. فإن جاء التمكين قامت الدولة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لما تكونت القاعدة العريضة جاءت المرحلة الثانية. فإن لم تأتي يغير، فإن لم تأتي يتنازل، فإن لم تأتي يداهن، فإن لم تأتي يتلون. لا، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. هنا يتدخل الله بعذاب، بصاعقة، بريح، بغرق، بحرق، بأي آية من آياته، ما دام النبي قد أدى ما عليه وقد أقام الحجة. إنما في تنازل، في تلون. ولذلك ماذا قال نوح عليه السلام؟ فدعا ربه أني مغلوب. خلاص خلص الموضوع، أنا عملت اللي علي، إنما أنا أعمل حرام عشان أوصل لحلال؟ أنا أخترق العقيدة من أجل الحلال؟ ده إيه ده الكلام؟ إن أصل التأسيس الأحزاب أن تكون على أساس غير ديني. شرط التأسيس كده، شرط تأسيس أي حزب على أساس إيه؟ لا يجوز لحزب أبدا. هو ده النظام الديمقراطي، هو ده النظام الديمقراطي. لا يجوز تأسيس حزب على أساس مرجعية دينية أبدا. طب ده معناه إيه؟ معناه أن أنا من حق لو أنا اسمي تكلة أخش عندك الحزب. تقولي لا، يبقى أنت على طول هرفع عليك قضية تخسر الحزب تاني يوم على طول. يا إما تقولي بقى أنا حلو وإيزي وتيكت إيزي يبقى تقبلني عندك، يبقى تقبل عندك الصوفي والليبرالي والشيعي والدرزي. إن صناعة الأحزاب معناه صناعة عقائد فاسدة، لأنه أنا أما أقول يجوز الأحزاب، النظام الدستوري بيقول يجوز الأحزاب، تعرف ده معناه إيه؟ معناه أن ممكن جماعة روافض يعملوا حزب، وجماعة صوفية يعملوا حزب، وجماعة نصارى يعملوا حزب، وجماعة يهود يعملوا، يعني ممكن يكون عندنا هنا في مصر حزب يهودي من حقه. اوعى تقولوا لا، الدستور يديله الحق ده. درزيين يعملوا حزب، كل الاصناف والاطياف حقه. لا اسمع بقى اللي جاي دي، ومش من حقك تعترض عليه، خد بالك، لا يحق لك دستوريا ان تطعن فيه، لان انت ممنوع ان يكون لك مرجعية دينية، ممنوع. ولو أقمت المرجعية يطعن فيك مباشرة مباشرة. فمن عجب ما يحدث. لذلك إن ما نراه الآن أو ما يحدث الآن كان متوقعا عند كل من تمسك بمنهجه، وعند كل من ثبت على عقيدته، وعند كل من لم يفتن بما يظهر أمامه. لمجرد بعض الخير رقص الناس ولم يعلموا أن هذا الدين له منهج. ولكن والله إنما يحدث لا يزيدنا إلا يقينا أن الدين سينتصر، رغم أنني أعلم أن كثيرا من شبابنا أصابه اليأس وتسلل إليه الاستسلام. أقول أخطأت لما ركنت إلى الباطل، ولو أنك ركنت إلى الحق لعلمت أن هذا الدين دين الله، وأن هذا الدين لا ينتصر إلا بمنهج الله، وليس بمنهج التنازلات ولا التحولات ولا التلونات. هذا الدين الشامخ لن يأتي له التمكين إلا بعد التمحيص. بعد إيه؟ لابد من الابتلاء ليسقط عن شجرة الدعوة أدعياء العلم، ليسقط عن شجرة العلم أدعياء الفهم. لكن الدين سينتصر، والله سينتصر، ونحن واثقون من ذلك. بل إن ما يحدث الآن لم يزدنا إلا يقينا، لأنه ما دامت الدعوة تحمل على عاتقها أعباء من أدعياء لم تتقدم، فإذا نفض من عاتقها هؤلاء قامت الدعوة صحيحة وعادت إلى نشاطها بلا عوائق باسم الدعوة. إن النصيحة للأئمة لا تكون بغش الأئمة. أنا لما أقف قدام النهاردة حكام وأقول له أنا موافق على الديمقراطية وبعد كده طلب الشرع، صدق ابن مسعود عندما قال رضي الله عنه: لو أن أهل العلم صانوا العلم وبذلوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لغير أهله لينالوا ما عندهم فهانوا على أهلها. تدبر هذا الكلام. لو أن أهل العلم عملوا إيه؟ صانوا العلم وبذلوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم، كانوا بقوا سادة والناس تحترمهم وتشيلوا فوق دماغهم، لأنهم لا يقولون إلا حقا ولا يتغيرون ولا يتبدلون. ولكنهم بذلوه عند غير أهله لينالوا ما عندهم. لينالوا ما عندهم فهانوا على أهلها. إذن ما يحدث الآن ليس عجيبا، إن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ولكن أهل الحق الذين تمسكوا بالمنهج ورب العزة ما زادنا هذا إلا يقينا. وصدق من قال إذا اشتد الكرب هان، إذا اشتد الكرب هان، وكما قيل يدرك الصبور أحمد الأمور، يدرك الصبور أحمد الأمور، الحقيقة. لكن القصة محتاجة ثبات، أثبت. أما سمعت قول القائل ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. انت خايف تواجه وتقول في زمن الفتنة ان دي فتنة ستظل بين الحفر طول العمر، لكن اذا واجهت علمت انك على الحق. ومن يتهيب صعود الجبال، هذه الفتنة التي وقعت في مصر من اول يوم قلنا هذه راية باطلة، هذا لا يجوز، هذا ليس منهج التمكين. احذروا يا أمة الإسلام، انتبهوا يا أهل السنة، أنا لا أعلم نبيا على وجه الأرض قام بثورة. تعرفوا نبي أم بثورة؟ طب اللي عارف نبي أم بثورة يرفع إيده بالله عليكم، قولوا لي كده، خبروني نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. طب اللي يعرف إن ما فيش نبي أم بثورة يقول الله أكبر. نعم، لا نعلم نبيا أبدا قام بثورة، لكن الثورات صناعة اليهود صدروها للأمم الصليبية ثم للأمم الإسلامية. مع أن طريق الثورة طريق سهل جدا، من السهل جدا نعبأ الناس ضد الظلم والظلمة والطواغيت، وبدل ما نعلمهم عقيدة وناخد سنة واثنين وثلاثة، ده احنا ممكن في ثلاثة أشهر نخلص الدنيا، صح؟ طريق سهل جدا، طريق الثورات طريق المجاهيل. ولذلك ما قام نبي بثورة. لا، وبعدين يقول لك ايه، ثورة سلمية، ما شاء الله، ايه الرئة دي؟ يعني بص، احنا نجمع بعضنا ونروح عند الدكتاتور نقول له ايه، لو سمحت اتكسف على دمك وسيب لنا الحكم. بص احنا، بص احنا مؤدبين ازاي اهو واقفين سلمينا، وبص اتكسف بقى. طب انا اتكسفت يا جماعه، اتفضلوا يا جماعه، ده فين الكلام ده؟ أي عقل مخرف يقول ذلك؟ إن عفوا يا جماعة، إن الثورات ما قامت إلا لتغيير الوجوه، إن الثورات ما قامت إلا لتغيير الوجوه. وارجعوا لكل تاريخ الثورات، لكل تاريخ الثورات، سواء كانت على مستوى المحل المصري ثورة 19، ثورة 52، شوفوا ايه اللي حصل فيه. مصر تحكم بالكفر من 200 سنة من ايام محمد علي، وثورة 19 التي ازهقت فيها الانفس وذهبت فيها الدماء ولقب بها ميدان التحرير بميدان التحرير الذي وصف من قبلهم صار قبلة للأحرار والحرية. الله أكبر، صار قبلة. ماذا قدمت ثورة 19 للأمة المصرية؟ ماذا قدمت ثورة 52 للأمة المصرية؟ أم أن كل ذلك كان لمصالح غربية أمريكية يهودية بريطانية، والذي يدفع الثمن الشعوب الإسلامية الشعوب المسلمة؟ هل هذا من النصح للأئمة وللعامة؟ هل هذا من النصح يا علماء الأمة لأئمة الأمة والعامة؟ وفي الآخر يخرج عليك بعض المشايخ يقول نحن نؤيد فلان. فلان ليه بقى؟ أصل فلان ده يعني مترسي وإحنا بنجهزه على الكرسي عشان هو مترسي، واخد بالك أنت ولا مش واخد؟ ماذا؟ والله لو كلفتم أنفسكم وقرأتم فقط فقط بعض تاريخ هؤلاء، وأنا أنصح إخواني أن يرجعوا إلى كتاب معالم الحق للشيخ الغزالي، ارجعوا وقرأوا. يا من تزعمون العلم، هؤلاء الذين كتبوا ما نصوا في بنود اتفاقهم وبيعتهم السيادة للأمة، ونحن نقول السيادة لمن؟ هم يقولون أيضا أصحاب الكرسي الذي يريدونه، ها؟ يقولون أيضا الأمة مصدر السلطات، ونحن نقول ليس كذلك بل هذا هو الضلال. يقولون احترام الشرعية الدستورية، أي شرعية دستورية تنقض شريعة رب البرية؟ يقولون الشورى، اسمع شوف الكذب شوف الكذب، الشورى هي جوهر الديمقراطية. هل تذكرون يوم أن قلت لكم هنا في هذا المسجد ما الفرق بين الشورى والديمقراطية؟ هل تذكرون وأنا قلت لكم ارجعوا إلى حلقتي على الهواء مباشرة عندما قلت حلقة بعنوان لا تلبس الشورى بالديمقراطية؟ هؤلاء الكذابون يقولون الشورى هي جوهر الديمقراطية، والشورى بريئة، براءة الذئب من دم ابن يعقوب كما تبرأ الشورى من الديمقراطية، فإن الشورى منهج رباني ووحي إلهي، وفيما لم يأمر فيه نص، وقد قلت لكم هذا، الشورى فيما لم يرد فيه نص، فإذا ورد نص فلا شورى، واضح؟ لكنهم قالوا ذلك، بل إن بعضهم يقرأ في نصوصهم وفي بنودهم، ولكن للكنيسة دورها الذي يجب تفعيله، حتى أن نائبهم نصراني. شفت بقى يا ابن الايه؟ حتى ان نائبهم ايه؟ شفت؟ خيبة وعار على ادعياء العلم الذين باسم الديمقراطية والحزبية وباسم تطبيق الشريعة انتهكوا كل الضوابط الشرعية. والعجيب ان كله طلع بره، مفيش حد يوصل اصلا من دول. انا بقول لك اهو من دلوقتي، وقلت لكم انا في المسجد الكلام ده زمان، فاكرين؟ قلت لكم لن ينجح من هؤلاء احد. اتذكرون يوم ان قلت لكم هذا؟ قلت لكم لن يسمحوا برئيس اسلامي ولا بدستور اسلامي ولا بحكومة اسلامية. اتذكرون؟ ها فاكرين ولا؟ واللي باقيين دول كلهم هيطلعوا بره. انا بقول لك اهو. ايه ده؟ اوعى تقول لي بقى انت شغال معاهم. ما انا عارفك. يبقى شيل الحاجات دي يا عم الشيخ. ها؟ قال الحسن البصري: الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم. اللهم ارزقنا الإخلاص. وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. تعرفون بالأمس كان يوجد أحد رجالاتهم. انتبهوا إليه جيدا، هذا الرجل رجل الخبير ورجل المخابرات الذي قالها صراحة: نحن نطالب بدولة مدنية لا دينية. كده ارجعوا له، اسمعوا له، وستذكرون ما أقول لكم. خذوا بالكم منه، خذوا بالكم منه. قالها وهو لها: دولة مدنية لا دينية. كده على طول. ولكن للأسف أين علماؤنا وشيوخنا الذين تكلموا كثيرا فلما جاء وقت الجد لم يحسن قراءة المشهد. ولعلي أيضا في خطبتنا القادمة، لنا خطبتنا الجمعة القادمة عندكم هنا إن شاء الله، لعلنا أيضا في خطبة الجمعة سنلقي إطلالة على المشهد المصري الواقعي أيضا، قراءة في المشهد إن شاء الله. أحبة الكرام، إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين أن النصيحة لابد أن تكون لأئمة المسلمين بعدم غشهم، بل يجب أن تقول له كلمة الحق. أيها العالم، أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر قد أديت ما عليك، أما إذا فتنته فلا ألوم عليه، فإن جرم العالم عند الله أكبر من جرم الحاكم، لأن الحاكم لا يدري شيء، لا يفهم شيئا، لذلك هم وراءنا. ولذلك كما قال القائل: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ لكن لعلي أذكر أيضا قول القائل: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول. جاي شكلها جميل قوي، يا سلام، الثورة المباركة يا ابن الإيه، مباركة، مباركة بالديمقراطية، مباركة بالمدنية، مباركة بالصليب، مباركة بشعارات الكفر. الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل. اتضح انها كالحاء قبيحة، بس امتى؟ بعدما وقعت الفتنة واشتدت المصيبة وكانت الفجيعة. ان الذي يدفع الثمن هم الاسلاميون. ومع ذلك أنا أحب ألا أفوت هذا المقام حتى أقول: والله إنما يحدث لا يزيدني ولا يزيدكم طبعا إلا يقينا أن هذا الدين سينتصر، والله سينتصر، لكنه لا ينتصر إلا بأهل الحق. تعرفون أن سنة الله في كونه لن تتبدل، وهي سنة الابتلاء، صح؟ ولنبلونكم حتى نعلم ليه المجاهدين منكم والصابرين. ونبلو أخباركم. إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين وقال: الدين النصيحة. قالها ثلاثا، قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذا كان من تعليق على فوائد عامة في الحديث، فإننا نقول إن هذا الحديث بدأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة لله، لأن الدين له حقيقة، وثنى بكتابه لأنه منشأ أحكامه، وثلث برسوله لأنه الموقف على أحكام الله المفصلة لحلاله وحرامه، وربع بالأئمة لأنهم هم خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، يبينون ويشرحون ويوقفون الناس على أحكام الله ورسوله، وخمس بالعامة الذين هم تبع للأئمة، فلا ينبغي لهم أن يفارقوا علماءهم وشيوخهم. وكذا في الحديث فائدة جميلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من قصر في النصيحة، اسمع وانتبه، أن من قصر في النصيحة فقد قصر في الدين، بل إن ذلك دليل على أن في دينه نقصا، لأنه سمى الدين النصيحة. فمن قصر في النصيحة وهو قادر من غير عذر فإن في دينه نقصا. خد بالك من الكلام ده. فإياك أن تكتم النصيحة عن أحد. قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فسمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. يبقى إذا استنصحك إيه؟ فانصحه، فانصح له. وفي الحديث أيضا فائدة بلاغية جميلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كلم الصحابة لم يبين جواب السؤال، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: الدين النصيحة. قال إيه؟ هل قال لمن؟ لا، هم اللي قالوه. قلنا لمن؟ صح؟ قال: الدين النصيحة. قالها ثلاثا. قلنا لمن؟ ايه الفائدة هنا؟ فائدة بلاغية في عدم بيان النبي صلى الله عليه وسلم لمن تكون النصيحة، فيه إشارة إلى أنه للعالم أن يكل ما يلقيه في فهمه للسامع من باب التشويق، فيسأل السامع فيكون ما حصل بعد الطلب أعز مما حصل بلا تعب. سهلة ولا صعبة؟ صعبة. أحسنت. أقول كده: في عدم بيان النبي في عدم بيان النبي صلى الله عليه وسلم لمن تكون النصيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، ولم لم يكمل. صح؟ الدين النصيحة ثلاثا. ايه اللي نستفيده؟ لما تيجي تتكلم مع حد اعمل له عملية تشويق، عملية فيشوق الى معرفة الكلام، وذلك من خلال طرح مقدمته وترك اخره وترك ذيله، فيشتاق يقول لك: لمن؟ كما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: الا انبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام؟ يقولون: بلى يا رسول الله. ايه هو؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ أسلوب تشويق، أسلوب حض. هذا من فوائد البلاغية. في عدم بيان من تكون له النصيحة فيه إشارة أن للعالم أن يكل فهم ما يلقيه للسامع، أن يكل فهم ما يلقيه للسامع، إذ أنه لو بين له بداية الكلام لما تكلم ولما انتبه، لكنه إذا سكت اشتاق فسأل، فيكون ما حصل بعد الطلب أعز مما حصل بلا تعب. صح؟ فيكون ما حصل بعد الطلب أعز مما حصل أو مما تحصل عليه بلا تعب. هذا من الفوائد البلاغية. وإن شاء الله تعالى وقدر نواصل كلامنا في شرح هذا الحديث من اللقاء القادم، غير أننا سنبدأ في كلامنا عن النصيحة، واعتبر ما قلته الليلة كان مراجعة مع بعض الفوائد العلمية والبلاغية والعامة، لكننا في اللقاء القادم سنتكلم عن تعريف النصيحة لغة وشرعا، ثم بيان حكم النصيحة وأركان النصيحة وشروط النصيحة وآداب النصيحة في زمن ضاع فيه أدب النصح للأسف الشديد، حتى صار البعض يلمز البعض على الملأ، حتى صار البعض يتهكم على البعض على الهواء مباشرة، حتى صار الكل ينتقص الكل. لذلك إن شاء الله سنبدأ من الأسبوع القادم في خلال إن شاء الله درسين أو ثلاث، سنتكلم عن تعريف النصيحة لغة وشرعا، ثم حكم النصيحة، ثم أركانها وشروطها، والفرق بين النصيحة والتعيير، لأن الخلط واضح، الفرق بين النصيحة والتعيير، ثم الكلام عن آداب النصيحة، ولعلي أذيل بكلمة عن آداب الحوار أيضا في أثناء الكلام. والله تعالى أعلى وأعلى.